من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بكم عبر أثير هذا البث الطيب المبارك ومن خلال برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي يسعدنا فيه أننا نستضيف من خلال حلقاته شيخنا الكريم أبا همام عبد الله بن علي باسعد، وفقه الله لما يحب ويرضى، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أنا أرحب بكم، وفقنا الله وإياكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. في بداية هذه الحلقة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا ببلوغ هذا الشهر المبارك وهو شهر شعبان، ونحن في بداية هذا الشهر نود منكم كلمة حول هذا الشهر عن فضائله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأيضا ليلة النصف منه كذلك المخالفات التي يقع من بعض المسلمين في هذا الشهر. نسأل الله للجميع الهداية والسداد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الشهر من أشهر الله عز وجل التي جاء في الشرع ما يخصها، ولم يميز هذا الشهر بشيء من العبادات إلا بالصوم، وليس فيه، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الفضائل فيه، فهو من الشهور التي من الشهور الهجرية التي كان السلف إذا دخل الشهر عليهم، ليس شهر شعبان فقط، وإنما أي شهر، كما ذكر الإمام أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن عبد الله بن هشام أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. لكن هذا ليس في شهر شعبان، وإنما في كل شهر، لأن بعضهم يذكر أن هذا في شهر شعبان ولم يصح ذلك، وإنما هذا في دخول أي شهر من الأشهر العربية أو الهجرية. وأما في فضل شعبان فلا يعرف في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يخص شعبان بعبادة معينة إلا من الإكثار من الصيام. هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وجاء في رواية: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أن كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام في صوم شهر شعبان. وقال العلماء أن قول عائشة كان يصومه كله أي أكثره، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه وغيرهم العلماء. وقد ذكر العلماء حكم من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام أو العلة التي من أجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان، فمنهم من قال أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهرا فيجمع ذلك كله في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض. وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشية تهذيب السنن، سنن أبي داود. وذكر أيضا كذلك أن بعض العلماء قال أن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان، وهذا الصوم قال يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها، مثل السنة التي تصلى قبل الفرض، فهذا شعبان كأنه سنة للصيام. وهناك أيضا تعليل آخر ذكره رحمه الله، وهو أولى به أو أولى بهذا بالتعليل، أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما جاء ذلك في سنن النسائي وعند أحمد، وإسناده لا بأس به. وهذا لعله أولى الأقوال، كما قال الحافظ وغيره، الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر. ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلهذا قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، قال رحمه الله: فإن قيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه، مع أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذا إشكال من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ولم يثبت أنه صام شهر محرم، لكن من ناحية الصوم والحث فحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شهر المحرم، لكنه كان يصوم شعبان لأجل رمضان، كما جاء في حديث أم سلمة كان يصل به رمضان. وقال أيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن أفضل صيام يصومه الإنسان في شهر محرم، لكن لا يصومه كله ولا يجعله أيضا كشعبان، وهذا هو أحسن ما أرى، معنى أنه يصوم من شهر محرم كثيرا ولو صامه كله لا بأس. وأيضا يكثر الصيام في شعبان، لا يجعل شعبان ولا المحرم كرمضان، فليس هناك شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كله إلا رمضان، كما قالت عائشة وابن عباس وغيرهما. وأيضا كذلك فيستحب كما قلنا الصيام في هذا الشهر. وأما ليلة النصف من شعبان فجاءت فيها حديث، لكن أكثرها ضعيف، وإن صح فيها إلا صحح بعض أهل العلم حديثا واحدا، وهو حديث أن الأعمال ترفع في النصف في ليلة النصف من شعبان، ولم يرد الصيام فيه، بل قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمة الله عليه قال: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان. وعبد الرحمن يعتبر من تابعي أهل المدينة، يقول: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان. ولهذا قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية قال رحمه الله في كما ذكر صاحب الباعث قال: أهل التعديل والتجريح ليس يقولون ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح، ثبت ذكر ذلك الإمام أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من أهل العلم. فليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا ما جاء بعضهم يصحح حديث واحد وهو حديث أن الأعمال ترفع في ذلك اليوم. وأيضا كذلك ما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا أيضا الحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم كأحمد وابن معين وجماعات من العلماء ضعفوا هذا الحديث وأنكروه على العلاء، وقال الإمام أحمد أن هذا الحديث يخالف الأحاديث، يخالف أحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان. فلهذا قال كثير من أهل العلم لا بأس أن الإنسان يصوم ولو انتصف شعبان، وإنما جاء النهي كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم، إلا صوما كان يصومه أحدكم. فلهذا فهذا ما جاء في شعبان. وكذلك أيضا مما ينبه عليه أنه لا يصام يوم الشك، كذلك أنه يوم الشك لا يصام. وأما ما ذكر بعض أهل العلم أن القضاء يستحب في شعبان ليس صحيحا، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا الأفضل أن الإنسان يصوم في أول معنى أول الفطر ويقضي ما عليه من رمضان، وهذا من المسارعة في الخيرات. وأما حديث عمران بن حسين الذي جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت من سرر الشهر أو من سرر شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. فهذا الحديث يدل على أيضا فضيلة الصيام في شهر شعبان، يدل على فضيلة الصيام في شهر شعبان، فسرر الشهر أي آخره كما قال أبو عبيد وغيره. ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صوما كان يصوم أحدكم. فإذا صام الإنسان في شعبان واستطاع أن يصوم طيب، وإذا لم يستطع ومن عادته أنه يصوم فإن الأولى له أن يصوم، معنى إذا أفطر بعد رمضان يصوم لكل يوم من أفطره في شعبان يصوم يومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران فصوم يومين مكانه، فصوم يومين مكانه. فهذا ما ثبت في هذه الأحاديث. ومعنى قوله فصوم يومين مكانه هذا من باب ملازمة عادة الخير، يعني إذا كان الإنسان معتاد الخير في الصيام في صيام شعبان ومعنى جاءه عذر فلم يستطع أن يصوم في شعبان وهو ملازم لذلك فإنه لا ينقطع، ويجعل بدل صوم يوما بدل صوم يوم يجعله صيام يومين من غيره، صيام يومين من غيره أي بعد الفطر. فهذا يدل على أن شعبان يختص الصيام فيه، وأن الصوم فيه معنى صوم يوم كصوم يومين، أن صوم يوم كصوم يومين من شعب من غيره، هذا الذي يدل عليه كما قال القرطبي وغيره. فالمهم أن صيام شعبان لم يميز إلا أو أن شعبان لم يميز إلا بالصيام، باستحباب الصيام فيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. طيب جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه يعمل في البناء ويضع جواله في جيبه ويسمع القرآن وأحيانا يذهب يعني لقضاء حاجته وينسى الجوال في جيبه، هل عليه شيء؟ كأنه يعني شغال هكذا.
هذا إذا كان الجوال يسمع منه القرآن فهذا لا ينبغي أن يفعل ذلك، أن يدخله معه الحمام وهو يقرأ قرآن، فهذا لا يجوز. قد صرح كثير من أهل العلم بعدم جواز إدخال القرآن سواء كان صوتا أو معنى مصحف، لا يدخله بيت الخلاء إلا إذا تعذر عليه تركه خارجا أو أنه خاف أن يسرق أو كذا، فيضعه في مكان بعيد عن المكان الذي يكون فيه قضاء الحاجات. وأما إن كان مغلقا معنى أغلق الصوت فلا بأس أنه يدخل، لأن الجوال ليس مصحفا، وإن كان فيه قرآن لكن فيه أشياء أخرى، فهو ليس مثل المصحف الذي لا يجوز له أن يدخله في بيت الخلاء، والله أعلم.
طيب لو كان في الفضاء، هو الآن يسأل كأنه يعني القرآن يسمع وهو في الفضاء ليس في حمام، يعني يعمل في مكان،
فأيضا لا أيضا من تعظيم القرآن أنه يغلق القرآن ما دام أنه يقضي حاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه الرجل كما جاء في الصحيحين في حديث أبي الجهيم، سلم عليه رجل وهو يبول، فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله وضرب يديه بالجدار وتيمم، ثم رد عليه السلام ثم قال عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فلهذا معنى إذا كان القرآن يشتغل في معه الصوت حتى ولو كان في الفضاء يغلقه تعظيما لكتاب الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه أخذ يعني سلفة من رصيد من أحد خدمة الجوال، وهي خدمة سلفني، ثم توفي وعنده هذه السلفة، هل يعتبر هذا دين؟ وإذا كان كذلك كيف يقضيه؟
نعم، هذا يعتبر دين. أنا أخذ السلفة، هذا يعتبر دين ولو كان شيء يسيرا. وإذا كان قد مات هذا صاحب الجوال، أنا ورثته يسدد هذا الدين إن علموا بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له إذا كان لم يعلموا. لكن هذا يعتبر دينا أيضا ينبغي أن يسدد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هناك بعض الألفاظ عند بعض الشباب وعند بعض الناس يتعامل مع بعض الناس فيكرمه بهدية أو يكرمه بحاجة، فيقول له: خذها إن كنت تحب الله، وإذا لم تكن تحب الله لا تأخذها. هذا اللفظ الشيخ عبد الله، هل فيها شيء؟
هذه اللفظة ما ينبغي الإنسان أن يدخلها في مثل هذه المعاملات. صحيح أن الإنسان يقبل الهدية من أخيه، ولأن الهدايا تسل سخيمة القلب، فلهذا ينبغي المسلم أنه يأخذ هذه الهدية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية حتى ولو أهدي إليه ذراع أو كراع كما جاء في الصحيحين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله صلوات الله وسلامه عليه ولا يرد الهدية، لأن الهدايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب بسخيمة القلب بما يكون فيها، أي في القلوب، من شيء من البغضاء وكذا. ولهذا جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، معنى هذه الهدية تسل سخيمة القلب، وكذلك أيضا تقوي أواصر المحبة بين المسلمين، فلهذا ما ينبغي له أن يقبلها. لكن يقول له: إن تحب الله، لا، هذا ليس صحيحا، فهذا شيء مستحب إن أخذه طيب، وإن رده مثلا لأجل عذر أو لأجل حاجة في نفسه فلا بأس بذلك، فإنه أحيانا ترد الهدايا لأجل ما يتبعها من أشياء أو ما يكون هناك لها آثار أخرى قد يطلبها الشخص أو لغرض ما. وأحيانا يكون أيضا محرمة إذا كان مثلا في مكان فيه أحكام الناس، عامل عند الحكومة، قاضي من القضاة، وأيضا كذلك من كانت له وجاهة أو عنده مصالح الناس من إعطاء الأموال وكذا وعنده مصلحة في ذلك، فهذا مثل هذا لا يأخذ الهدايا من الناس. ولهذا جاء في الحديث هدايا العمال غلول. وأصل الحديث في الصحيحين لما جاء رجل يقال له ابن اللتبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لك هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام نرسلهم أن يرسلهم في الصدقات فيأتون فيقولون هذا لك وهذا لنا، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يأتيه ما هو له، معناه ما أعطي إلا لأجل أنه في هذا الموقع. فلهذا جاء في الحديث الآخر هدايا العمال غلول، معناه لا يجوز للقاضي أو لغيره من كان في مسؤولية أن يأخذ مثل هذه الهدايا، لأنها تكون رشوة، لأنها تكون رشوة لأجل مصلحة هذا الذي يعطيه، الله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا سهى الإمام وأنقص سجدة في ركعة ماذا يفعل هنا؟ يعني كيف وكيف يكون سجود السهو؟
إذا أنقص سجدة من السجدة الثانية مثلا، سجد سجدة وقام، فهنا إن ذكر في قيامه يجلس ويجلس جلوس بين السجدتين ويسجد مرة أخرى أو يسجد الثانية ويكمل صلاته. وأيضا إذا ذكر حتى ولو كان في الركوع إذا ركع، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، عند الحنابلة يقولون لا، إذا شرع في الفاتحة خلاص لا يرجع، لكن الصحيح أن هذا ملغي لأنه الركعة التي قبلها غير صحيحة. فإذا ذكر قبل شروعه في السجود الذي يأتي بعده المعنى من الركعة الثانية فإنه يرجع إلى السجود، وإلا إن وصل إلى السجود سجد السجدة الأولى معنى السجدة الأولى من الركعة التي بعدها وذكر، فإنه يجلس جلسة بين أو جلسة بين سجدتين ثم يسجد الثانية ويجعل هذه الركعة هي الركعة التي قد ترك منها السجود الأول، قد ترك منها السجود الأول وبعد ذلك يكمل. معنى لو مثلا فعل ذلك في الركعة الأولى فيلغي الركعة الثانية كلها ويجعلها ركعة أولى ويأتي ببقية الصلاة ثم يسجد بعد ذلك في آخر الصلاة. وأما إذا مثلا ما نسي السجدة من السجدات السجدة الثانية من في ركعة وذكر بعد مثلا ركعتين، ذكر أنه في السجدة الأولى أو في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجودا واحدا، فهنا يلغي تلك الركعة كلها ويأتي بركعة بدلها ويسجد سجود السهو، والله أعلم.
كأنه يسأل سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام في هذه الحالة؟
في هذا الحالة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يخصه، وكما هو معلوم أن السجود قبل السلام وبعد السلام قد ذكر بعض العلم الإجماع على جوازه سواء كان قبل أو بعد، إلا أن بعض لكن هذا الإجماع فيه شيء، لأن بعض الشافعية يقول أنه بوجوب السجود قبل السلام، لكن الصحيح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد قبل السلام وسجد بعده، فسجد قبل السلام لما ترك التشهد الأول، سجد قبل السلام، وسجد بعد السلام لما صلى خمسا، صلى كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سلم من ركعتين من صلاتي العشي الظهر والعصر، فسلم بعد السلام، سلم بعد السلام. كذلك جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم لما كان في صلاة المغرب وسلم في الركعة الثانية ثم قام وصلى ركعة وسلم بعد السلام. فأيضا كذلك جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على الأقل وليسجد قبل أن يسلم. وجاء أيضا في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم يسجد بعد أن يسلم. فهذه الأحاديث جاءت فبعضها فيها قبل وبعضها بعد، والعلماء اختاروا بعض الأقوال. مثلا عند الحنابلة والمالكية يقولون إذا كانت زيادة يسجد بعد، وإذا كانت نقص يسجد قبل، والشافعية يقولون أنه يسجد قبل، لكن الصحيح أنه يؤخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال هذه، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام أو المأموم أو أقصد الإمام أو المنفرد مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، فكله جائز إن شاء الله. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من زغفة يسأل عن حكم معاملتين منتشرتين عند الناس، أحدها أنه يأتي شخص ويقول لصاحب الدكان: أريد أن تصرف لي 1000 ريال، يعني تفكها فئة مثلا 200 أو فئة 100، فيعطيه 800 ويقول له: ارجع بعد أعطيك الباقي. هذه المعاملة هل فيها شيء؟
طيب، هذه المعاملة الأصل أن مثل هذه المعاملات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبين أنها ربا، فجاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب سواء بسواء، وها إنها، وأيضا الفضة بالفضة وزنا بوزن وسواء بسواء. وجاء أيضا في حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء، أو وزن بوزن، هاء وهاء، معنى خذ واعطي، لابد أن يكون في مجلس العقد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. قال: الذهب بالذهب سواء بسواء، الفضة بالفضة سواء بسواء، والتمر بالتمر سواء بسواء، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فلهذا لابد أن يكون مثل هذا الصرف يكون يدا بيد، معنى يسلم 100 ألف يسلمه فكة 1000 أو 100 مثلا 1000. فهذا الأولى، وهذا الذي قاله أكثر أهل العلم على أن هذا يعتبر من الربا، من معاملات الربا، إذا كان أعطاه غير ما صرف له أو ما أعطاه لأجل الصرف فأعطاه أنقص أو زاد فإنه يعتبر من معاملات الربا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حقيقة هذه المعاملة منتشرة عند الناس وكثير منهم يجهل هذا الحكم، هل من نصيحة في هذا الباب؟
وهذا الباب باب مهم جدا، وفيه نهي عن الربا، وهذا النهي عن الربا لا شك كما تعلمون أنه من الزواجر التي جاءت فيه، كما قال بعض العلم: لم تأتي زواجر كزواجر الربا بعد الشرك والقتل. فحتى قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله آكل الربا وموكله، فهذا يعتبر ربا، وإن كانت معاملة قد يظنها الإنسان سهلة لكنها أكثر أهل العلم عاملوا هذا المال مثل الذهب والفضة، فهو نقد، فلهذا يكون يدخل في باب الربا، فلهذا ينتبه الإنسان من مثل هذه المعاملات، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أبو عبد الرحمن يقول: معاملة أخرى، صاحب سيارة أجرة يركب معه شخص مشوار بخمسمائة ريال فيعطيه ألف ريال، فيرد له مئة والباقي يقول له أخذ مشوار وإن شاء الله أعطيك إياه الباقي، هل هذا أيضا مثل المعاملة الأولى أو يختلف عنه؟
هذه المعاملة اختلف الفقهاء فيها، فقهاء العصر، فمنهم من أجازها كالشيخ بن باز وغيره، ومنهم من قال أنها تدخل في هذا الربا، لكن الظاهر والله أعلم أنها لا تدخل، لأنه هنا معاملة شراء وبيع ليست صرف، فهو اشترى، معنى الإيجار يعتبر مثل الشراء، مثل مثلا ما يدخل الإنسان مثلا يريد أن يشتري من البقالة مثلا شيئا، فيعطي صاحب البقالة ألف ريال فيأخذ سلعته مثلا بستمائة، فيقول له ما معي إلا مئتين واترك مئتان بعد، فهذه المعاملة الظاهر أنها لا شيء فيها، وهذا من باب الدين، من باب الدين الذي ليس مقابل شيء، لأن تلك المال الذي صرفه لأجل الشراء، وما بقي يعتبر دينا ما في شيء. حتى ولهذا أيضا لو مثلا كانت معه أراد مثلا يشتري بضاعة من دكان، فقال له صاحب الدكان هذه البضاعة بخمسمائة وهذا ما عنده إلا أربعمائة، قل له خذ الأربعمائة وبقيت لك مئة سآتي لك بها غدا، هذا جائز لا شك، هذا جائز، وهذا هنا أيضا كذلك، فهو لم يقصد الصرف، فالصرف يحتاج إلى نفس الذي يعطيه لابد أن يكون سواء بسواء، لكن هنا لا، هنا اشترى والباقي جعله دينا، فهذا لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان كما قلنا بعض أهل العلم ذكر المعاصرين ذكر أن فيها شيء من الربا، لكن كثير من أهل العلم كالشيخ باز وغيره يقولون أنه جائز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذا ينتبه أصحاب الدكاكين في الصرف، عندما يأتي شخص يقول أريد صرف، وعندما يشتري بضاعة، إذا كان مسألة الصرف هذه فيها الربا. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا ضيفا في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن سعد حفظه الله تعالى، إمام السيد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر، مجيبا على أسئلتكم في هذا البرنامج من أسئلة المستمعين. ننبه بأننا نستقبل أسئلتكم بإذن الله تعالى على واتس البرنامج جوال 770-382-9996. في ختام هذه الحلقة جزاكم الله خير الشيخ عبد الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الاستماع، على حسن الاستماع، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويسدد خطانا إليه جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 770-382-9996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.